لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. حدثنا حفص بن عمر النمري أخبرنا شعبة عن سليمان عن عمارة بن عمير عن أبي معمر عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود، يعني حتى يطمئن في ركوعه والسجود. قال الشارح رحمه الله: والمراد منهما الطمأنينة، وهي واجبة. والإمام أحمد رحمه الله يرى أن الطمأنينة ركن، لا بد من الطمأنينة في جميع الأركان، فالذي ينقر الصلاة نقر الغراب لا تصح صلاته. لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود. قال: والمراد منهما الطمأنينة، أن يطمئن في ركوعه وسجوده. حدثنا القعنبي أخبرنا أنس يعني ابن عياض، يريد الإمام أبو داود رحمه الله أن يروي الحديث عن شيخ آخر. وأخبرنا ابن المثنى حدثني يحيى بن سعيد عن عبيد الله، وهذا لفظ ابن المثنى. حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه السلام وقال: ارجع فصلي فإنك لم تصل. فرجع الرجل فصلى كما كان صلى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك السلام. ثم قال: ارجع فصلي فإنك لم تصل، حتى فعل ذلك ثلاث مرار. فقال الرجل: والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا، فعلمني. قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اجلس حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه السلام وقال ارجع فصلي فإنك لم تصل، ارجع فصلي فإنك لم تصل صلاتك الأولى ليست صلاة. فرجع الرجل فصلى كما كان صلى مثل صلاته الأولى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام، ثم قال ارجع فصل فإنك لم تصل، حتى فعل ذلك 3 مرات. فقال الرجل والذي بعثك بالحق، أقسم بالله الذي أرسلك بالحق ما أحسن غير هذا، ما أعرف غير الصلاة التي صليت، فعلمني. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فكبر، تكبيرة الإحرام وهي ركن من أركان الصلاة، وفيه دليل على أن التلفظ بالنية بدعة. ما قال له قل أصلي صلاة الظهر 4 ركعات لله تعالى كما يفعل بعض الناس، هذا بدعة. النية في القلب، تقصد بقلبك، أما التلفظ بدعة. قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. قال الشارح رحمه الله وفي الرواية الآتية من طريق رفاعة ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله أن تقرأ، أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة. ففي الرواية الآتية من طريق رفاعة ثم اقرأ بأم القرآن أي بالفاتحة وبما شاء الله أن تقرأ. ولأحمد وابن حبان رحمهم الله ثم اقرأ بأم القرآن ثم اقرأ بما شئت ثم اركع حتى تطمئن راكعا، لا بد أن تطمئن في حالة الركوع وتعلم أنك حنيت ظهرك خضوعا بين يدي الله جل جلاله، لا بد من الطمأنينة. ثم ارفع من الركوع حتى تعتدل قائما، لا بد أن تعتدل قائما بعد الركوع. بعض الناس يركع ويهوي ساجد بدون طمأنينة، فهذا لا تصح صلاته، لا بد أن يعتدل قائما ثم يسجد. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، لا بد أن تطمئن في السجود وتؤمن وتوقن أنك خاضع بين يدي الله جل جلاله، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. لا بد أن تفهم هذا وتخضع بين يدي الله عز وجل وتطمئن. قال ثم اجلس حتى تطمئن جالسا، الجلسة بين السجدتين. ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فدل هذا الحديث على أن الطمأنينة ركن في جميع الأركان، لا بد من الطمأنينة في جميع أركان الصلاة، وأن من لم يطمئن لا تصح صلاته. قال الشارح رحمه الله واستدل بهذا الحديث على وجوب الطمأنينة في أركان الصلاة، وبه قال الجمهور. قال القعنبي عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه وقال في آخره فإذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك، ومن تقصت من هذا شيئا فإنما انتقصته من صلاتك، إذا نقصت شيء نقصت من صلاتك. وقال فيه إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، أي أكمل الوضوء. حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا حماد عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن علي بن يحيى بن خلاد عن عمه أن رجلا دخل المسجد ذكر نحوه أي نحو الحديث السابق قال فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء يعني مواضعه يعني يغسل أعضاء الوضوء تماما ثم يكبر ويحمد الله عز وجل ويثني عليه ويقرأ بما شاء من القرآن ثم يقول الله أكبر ثم يركع حتى تطمئن مفاصله لا بد من الاطمئنان ثم يقول سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما ثم يقول الله أكبر ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله ثم يقول الله أكبر ويرفع رأسه حتى يستوي قاعدا ثم يقول الله أكبر ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله ثم يرفع رأسه فيكبر فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته لا بد من الطمأنينة في جميع أركان الصلاة حدثنا الحسن بن علي أخبرنا هشام بن عبد الملك والحجاج بن منهال قال أخبرنا همام أخبرنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن علي بن يحيى بن خلاد عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع رضي الله عنه بمعناه أي بمعنى الحديث المتقدم قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء يكمل الوضوء كما أمره الله تعالى فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين وعرفتم أنه لا بد من غسل المرفقين والمرفق هذا العظم لا بد من غسله عند الوضوء قال ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين ومسح الرأس كما سبق تبدأ بيديك الثنتين من مقدم رأسك حتى تذهب بهما إلى قفاك ثم تردهما إلى المكان الذي بدأت منه قال قال ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين ولا بد من غسل الكعبين أيضا الكعب هذا العظم لا بد من غسله أيضا قال الشارح رحمه الله المشهور أن الكعب هو العظم الناشز أي البارز العظم الناشز أي البارز عند ملتقى الساق والقدم وهو الصحيح هذا هو الكعب العظم الناشز أي البارز هذا عند ملتقى الساق والقدم وهو الصحيح ولا بد من غسله مع الرجلين قال ثم يكبر الله عز وجل ويحمده ثم يقرأ من القرآن ما أذن له فيه وتيسر فذكر نحو حديث حماد وعرفنا أن الفاتحة لا بد منها قال ثم يكبر فيسجد فيمكن وجهه يعني يمكن وجهه على الأرض السجود قال همام وربما قال جبهته من الأرض حتى تطمئن مفاصله قال المفاصل جمع مفصل وهو رؤوس العظام والعروق مفاصل جمع مفصل وهو رؤوس العظام والعروق لا بد أن تطمئن في الركوع وفي السجود حتى تطمئن مفاصله وتسترخي، ثم يكبر فيستوي قاعدا قاعدا على مقعده ويقيم صلبه. فوصف الصلاة هكذا 4 ركعات حتى فرغ، لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك. لا بد من الطمأنينة في جميع أركان الصلاة. وسبق أن عرفنا أن أعضاء السجود 7: الجبهة مع الأنف هذا عضو واحد، والكفين 3، والركبتين 5، وأطراف القدمين أصابع القدمين تكون إلى جهة القبلة في حالة السجود. حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن محمد يعني ابن عمرو عن علي بن يحيى بن خلاد عن رفاعة بن رافع في هذه القصة قال: إذا قمت فتوجهت إلى القبلة فكبر ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله أن تقرأ. إذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك، الراحة بطن الكف، اجعل راحتيك على ركبتيك. إذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك أي ابسطه. وقال: إذا سجدت فمكن لسجودك، فإذا رفعت فاقعد على فخذك اليسرى. قال الشارح: أي ناصبا قدمك اليمنى، اقعد على فخذك اليسرى ناصبا قدمك اليمنى. قال ابن حجر رحمه الله: أي تنصب رجلك اليمنى كما بينه بقية الأحاديث السابقة. حدثنا مؤمل بن هشام أخبرنا إسماعيل عن محمد بن إسحاق حدثني علي بن يحيى بن خلاد بن رافع عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة قال: إذا أنت قمت في صلاتك فكبر الله عز وجل ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ما تيسر عليك من القرآن. وقال فيه: فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد، ثم إذا قمت فمثل ذلك حتى تفرغ من صلاتك. حدثنا عباد بن موسى القتلي أخبرنا إسماعيل يعني ابن جعفر أخبرني يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد بن رافع الزرقي عن أبيه عن جده عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقص هذا الحديث يعني ذكر هذا الحديث قال فيه: فتوضأ كما أمرك الله ثم تشهد فأقم ثم كبر، فإن كان معك قرآن فاقرأ به، وإلا فاحمد الله عز وجل وكبره وهلله. وهذا كما تقدم إذا كان الإنسان لا يستطيع حفظ الفاتحة إما لعجمته وإما لضعف ذاكرته صار لا يستطيع أن يحفظ، فيصلي ويقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويجتهد أن يحفظ الفاتحة. فإذا عجز لأنه أعجمي كبير السن استطاع أن يحفظ أو ما استطاع أن يأتي بالفاتحة، فلا بد أن يصلي ويقول: سبحان الله والحمد لله. وعليه أن يجتهد في حفظ الفاتحة بقدر ما أمكن. قال: وقال فيه: وإن انتقصت منه شيئا انتقصت من صلاتك. إذا نقصت شيء من هذه الأركان انتقصت من صلاتك. حدثنا أبو الوليد الطيالسي، أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن جعفر بن الحكم ها أراد الإمام أبو داود رحمه الله أن يروي الحديث عن شيخ آخر، وأخبرنا قتيبة، أخبرنا الليث عن جعفر بن عبد الله الأنصاري عن تميم بن المحمود عن عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقرة الغراب وافتراش السبع، وأن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير. هذا لفظ قتيبة. قال المنذري فأخرجه النسائي وابن ماجه رحمهم الله تعالى. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقرة الغراب، يعني لا تستعجل في ركوعك وسجودك مثل الغراب حينما ينقر الحب. لا تنقر الصلاة كما ينقر الغراب الحب، يعني لا تعجل في الركوع والسجود، اطمئن. قال وافتراش السبع، لا تبسط ذراعك على الأرض في وقت السجود وتجعل مرفقك على الأرض مثل ما يجلس الكلب، لا تفعل هذا، ضع كفك وارفع مرفقك. قال وافتراش السبع، وأن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير، يعني لا تجعل لك مكانا معينا في المسجد لا تترك، إنما صلي أينما تجد، لا تجعل لك مكان معين دائما فيه، ولكن صلي أينما تيسر لك. لا توطن نفسك، لا توطن مكانا في المسجد، لا تبرح عنه كما يلزم البعير مبرك، لا تعمل مثل ذلك، بل صلي أينما تيسر. حدثنا زهير بن حرب، أخبرنا جرير عن عطاء، عن عطاء بن السائب عن سالم البراد قال أتينا عقبة بن عمرو الأنصاري أبا مسعود رضي الله تعالى عنه فقلنا له حدثنا عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام بين أيدينا في المسجد فكبر، فلما ركع وضع يديه على ركبتيه وجعل أصابعه أسفل من ذلك، كما تقدم راحتك وسط الكف تجعله على الركبة والأصابع أسفل من ذلك، وجافى بين مرفقيه، يعني باعد بين مرفقيه في الركوع حتى استقر كل شيء منه، يعني اطمأن حتى استقر كل مفصل، ثم قال سمع الله لمن حمده، فقام حتى استقر كل شيء منه، اعتدل حتى استقرت المفاصل أماكنها، ثم كبر وسجد ووضع كفيه على الأرض، ثم جافى بين مرفقين، باعد بين مرفقين حتى استقر كل شيء منه، ثم رفع رأسه فجلس حتى استقر كل شيء منه، ففعل مثل ذلك أيضا، ثم صلى 4 ركعات مثل هذه الركعة، فصلى صلاته ثم قال هكذا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم كل صلاة لا يتمها صاحبها تتم من تطوعه، كل صلاة لا يتمها صاحبها تتم من تطوعه. إذا نقص شيء من الفرائض إن كان له تطوع يكمل بالتطوع ما نقص من الفرائض، يعني يوم القيامة. حدثنا يعقوب بن إبراهيم، أخبرنا إسماعيل، أخبرنا يونس عن الحسن عن أنس بن حكيم الضبي قال: خاف من زياد أو ابن زياد، فأتى المدينة فلقي أبا هريرة رضي الله عنه قال: فنسبني فانتسبت له، فقال: يا فتى ألا أحدثك حديثا؟ قال: قلت: بلى رحمك الله. قال يونس: وأحسبه ذكره عن النبي، وأحسبه ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة. قال: يقول ربنا عز وجل لملائكته عليهم السلام وهو أعلم: انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها، فإن كانت تامة كتبت له تامة، وإن كان انتقص منها شيئا قال: انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له تطوع قال: أتموا لعبدي فريضته من تطوعه، ثم تؤخذ الأعمال على ذاك. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة. وهنا أنس ابن حكيم الضبي قال: خاف من زياد أو ابن زياد، فأتى المدينة فلقي أبا هريرة رضي الله عنه قال: فنسبني فانتسبت له. قال الشارح: فنسبني، نسب صيغة الماضي من التفعيل أي أظهر، وذكر أبو هريرة نسبه معي وجعلني في نسبه، هذا معنى نسبني، أي وذكر أبو هريرة نسبه معي وجعلني في نسبه. إلى أن قال: وليس المراد أنه سأل عن نسبي، لأنه يقال للرجل إذا سئل عن نسبه: استنسب لنا، أي انتسب لنا حتى نعرفه. قاله أبو زيد. على كل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة. لهذا دليل على عظم شأن الصلاة. الصلاة عماد الدين، فعلى المسلم أن يحافظ على الصلوات الخمس على أوقاتها مع الجماعة بخشوع وطمأنين. قال الشارح رحمه الله: قال العراقي في شرح الترمذي رحمه الله: لا تعارض بينه، بين هذا الحديث وبين الحديث الصحيح، إن أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، لا تعارض بين هذا وبين هذا. فحديث الباب إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة، قال: فحديث الباب محمول على حق الله تعالى. أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من حقوق الله الصلاة. ويحمل الحديث الآخر وهو الذي ذكره رحمه الله: إن أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة الدماء، يعني من حقوق العباد. فأول ما يحاسب به العبد من حقوق الله الصلاة، وأول ما يحاسب العبد من حقوق العباد الدماء. وفيه عظم خطر سفك الدماء ظلما، نسأل الله تعالى السلامة والعافية. فلا تعارض بين الحديثين، هذا بالنسبة لحقوق الله، أول ما يحاسب به العبد من حقوق الله الصلاة، وهذا من حقوق الآدميين. أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة من حقوق الآدميين الدماء، وفيه عظم خطر الدماء. اللهم احفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال العراقي في شرح الترمذي: لا تعارض بينه وبين الحديث الصحيح، إن أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، فحديث الباب محمول على حق الله تعالى، وحديث الصحيح محمول على حقوق الآدميين فيما بينهم. الجمع بين الحديثين من الأمور المهمة، فبين لنا رحمه الله الجمع بين هذين الحديثين، وأنه لا تعارض بينهما. كلام الله لا يتعارض، وما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لا يتعارض. فإن بدا لك تعارض فابحث وتأمل، ليس هناك تعارض، لا بد أن يكون هناك وجه للجمع بينهما، إلا إذا كان هناك ناسخ ومنسوخ فهذا أمر آخر. ملائكته عليهم السلام وهو أعلم، الله عالم بكل شيء. يقول للملائكة عليهم السلام: انظروا في صلاة عبد أتمها أم نقصها، فإن كانت تامة كتبت له تامة، وإن كان انتقص منها شيئا قال انظروا هل لعبدي من تطوع، هل كان يصلي السنن الراتبة، صلي النوافل، فإن كان له تطوع قال أتموا لعبدي فريضته من تطوعه، ثم تؤخذ الأعمال على ذلك. فتبين لنا أنه لا ينبغي للمسلم أن يتساهل بالسنن الرواتب والنوافل، لا ينبغي التساهل. فصلاتنا الله أعلم بها لا تسلم من النقص. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. قال الشارح رحمه الله: ثم تؤخذ الأعمال على ذلك، أي إن انتقص فريضة من سائر الأعمال تكمل من التطوع، يعني كذلك الزكاة، إذا نقص من زكاة الواجب شيئا إن كان له صدقة تطوع يكمل به ما نقص من الزكاة المفروضة، وهكذا الصيام إذا نقص شيء فإن كان له تطوع يكمل بتطوعه ما نقص من فرضه. قال وفي رواية لابن ماجه رحمه الله: ثم يفعل بسائر الأعمال المفروضة مثل ذلك. قال المنذري وأخرجه ابن ماجه رحمه الله. قال حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا حماد عن حميد عن الحسن عن رجل من بني سليط عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو. حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا حماد عن داود بن أبي هند عن زرارة بن أوفى عن تميم الداري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى قال: ثم الزكاة مثل ذلك، ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك. باب تفريع أبواب الركوع والسجود ووضع اليدين على الركبتين. حدثنا حفص بن عمر، أخبرنا شعبة عن أبي يعفور قال أبو داود رحمه الله واسمه وقدان عن مصعب بن سعد قال: صليت إلى جنب أبي، أبوه سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، أحد العشرة الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة رضي الله عنهم وجمعنا بهم بفضله وكرمه. قال: صليت إلى جنب أبي فجعلت يدي بين ركبتي فنهاني عن ذلك، فعدت فقال: لا تصنع هذا، فإنا كنا نفعله فنهينا عن ذلك وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب. كانوا في أول الأمر عند الركوع يضع كفيه بين ركبتين ويركب، ثم نسخ وأمر بوضع اليدين على الركبتين. ففي هذا الحديث ناسخ ومنسوخ، فالوضع وضع اليدين بين الركبتين منسوخ، ووضع اليدين على الركبتين ناسخ له. قال الشارح رحمه الله: قال الترمذي رحمه الله: التطبيق منسوخ عند أهل العلم، وقال: لا اختلاف بينهم في ذلك إلا ما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه وبعض أصحابه أنهم يطبقون، انتهى. لعلهم لم يبلغهم الناس، وإلا فقد نسخ وضع اليدين بين الركبتين بوضعهما على الركبتين. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، أخبرنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إذا ركع أحدكم فليفرش ذراعيه على فخذيه وليطبق بين كفيه، فكأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو صادق، كان هذا في أول الأمر، يفرش ذراعيه ويضعهما بين ركبتيه، ثم نسخ بوضع اليدين على ركبتيه. فلعل ابن مسعود رضي الله عنه لم يبلغه النسخ. باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده. حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة وموسى بن إسماعيل، المعنى يعني معنى الروايتين واحد. قال: أخبرنا ابن المبارك عن موسى قال أبو سلمة موسى بن أيوب عن عمه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في ركوعك. فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى، قال: اجعلوها في سجودك. ففي الركوع قل: سبحان ربي العظيم، بخشوع وفهم، تعلم أنك خاضع بين يدي الله وأن الله تبارك وتعالى متصف بالكمال منزه عن النقائص جل وعلا. وإذا سجدت تقول: سبحان ربي الأعلى، وتؤمن أن الله تعالى على العرش استوى، ألا وارتفع على ما يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى. خلافا للمعطلة الذين يقولون الله في كل مكان بذات، الجهمية ومن سلك منهجهم يقولون الله في كل مكان بذات، وهذا قول باطل. الحق أن الله تعالى على العرش استوى استواء يليق به، على وارتفع على عرشه على ما يليق به، وهو معنا يعلم كل شيء ويرى كل شيء ويسمع كل شيء، وهو على العرش جل وعلا. حدثنا أحمد بن يونس، أخبرنا الليث يعني ابن سعد عن أيوب بن موسى أو موسى بن أيوب عن رجل من قومه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه بمعنى زاد قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع قال: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثة، وإذا سجد قال: سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاثة. لكن هذا الإسناد فيه رجل لم يذكر اسمه، قال عن رجل من قومه. قال أبو داود رحمه الله: وهذه الزيادة نخاف أن لا تكون محفوظة، يعني زيادة وبحمده. يقول أبو داود رحمه الله: نخاف أن لا تكون محفوظة. قال أبو داود رحمه الله: انفرد أهل مصر بإسناد هذين الحديثين، حديث الربيع وحديث أحمد ابن يونس. وأما الرواية السابقة أن تقول في ركوعك: سبحان ربي العظيم، وفي سجودك: سبحان ربي الأعلى. فزيادة وبحمده الرواية فيها غير محفوظ. حدثنا حفص بن عمر، أخبرنا شعبة قال: قلت لسليمان: أدعو في الصلاة إذا مررت بآية، بآية تخوف. فحدثني عن سعد بن عبيدة عن مستورد عن صلة بن زفر عن حذيفة رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم، وفي سجوده: سبحان ربي الأعلى، وما مر بآية رحمة إلا وقف عندها فسأل، ولا بآية عذاب إلا وقف عندها فتعوذ. قال الشارح رحمه الله: والحديث يدل على مشروعية هذا التسبيح في الركوع والسجود. حدثنا مسلم بن إبراهيم، أخبرنا هشام، حدثنا قتادة عن مطرف عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده وركوعه: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. سبوح أي أنت يا الله منزه عن جميع النقائص، قدوس كذلك بمعنى أنك منزه عن كل نقص وعيب. سبوح قدوس معناهما تنزيه الله عن جميع النقائص والعيوب، وأنه متصف بكل كمال وجلال سبحانه وتعالى. حدثنا أحمد بن صالح، أخبرنا ابن وهب، أخبرنا معاوية، معاوية بن صالح، عن عمرو بن قيس، عن عاصم بن حميد، عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة، فقام فقرأ سورة البقرة لا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ. قال: ثم ركع بقدر قيامه يقول في ركوعه: سبحان ذي الجبروت والملكوت والملكوت والكبرياء والعظمة، ثم سجد بقدر قيامه، ثم قال في سجوده مثل ذلك، ثم قام فقرأ بآل عمران، ثم قرأ سورة سورة صلوات الله وسلامه عليه. قال الشارح رحمه الله: الملكوت فعلوت، أي على وزن فعلوت من الملك، فالله عز وجل هو ذو الملكوت، هو مالك الملك. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. قال: والجبروت، قال الطيبي: فعلوت، يعني على وزن فعلوت، من الجبر والقهر. والجبار الذي يقهر العباد على ما أراد، وقيل هو العالي فوق خلقه جل جلاله. وكان يقول صلى الله عليه وسلم في قيام الليل في ركوعه وسجوده: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة جل وعلا. وفيه أن ركوعه كان قدر قيامه، وأن سجوده كان قدر قيامه صلى الله عليه وسلم، هذا في قيام الليل. حدثنا أبو الوليد الطيالسي وعلي بن الجعد قال: أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة، عن أبي حمزة مولى الأنصار، عن رجل من بني عبس، عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فكان يقول: الله أكبر ثلاثا، يكبر ثلاثا، ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، ثم استفتح فقرأ البقرة، ثم ركع فكان ركوعه نحوا من قيامه، وكان يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، ثم رفع رأسه من الركوع فكان قيامه نحوا من قيامه، فكان قيامه نحوا من قيام، يقول: لربي الحمد، يقول: لربي الحمد، ثم يسجد، فكان سجوده نحوا من قيام، فكان يقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى، ثم رفع رأسه من السجود، وكان يقعد فيما بين السجدتين نحوا من سجوده، وكان يقول، يعني في الجلوس بين السجدتين: رب اغفر لي، رب اغفر لي. فصلى 4 ركعات فقرأ فيهن البقرة وآل عمران والنساء والمائدة أو الأنعام، شك شعبة صلوات الله وسلامه عليه، كان يصلي قيام الليل صلى الله عليه وسلم. باب الدعاء في الركوع والسجود. حدثنا أحمد بن صالح وأحمد بن عمرو بن السرح ومحمد بن سلمة قالوا أنبأنا ابن وهب، أنبأنا عمرو يعني ابن الحارث عن عمارة بن غزية عن سمي مولى أبي بكر أنه سمع أبا صالح ذكوان يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، لأنه يكون متذللا بين يدي الله عز وجل. قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. حدثنا مسدد أخبرنا سفيان عن سليمان بن سحيم عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كشف الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر رضي الله عنه، فقال: يا أيها الناس، إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة، يراها المسلم أو تراله، وإني نهيت أن أقرأ راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا الرب فيه، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. قال الشارح رحمه الله، قال النووي رحمه الله: فقمن معناه حقيق وجدير، قمن أي حقيق وجدير أن يستجاب لكم، ففيه الحث على الدعاء في السجود، فقمن أن يستجاب لكم أي جدير أن يستجاب لكم. النبي صلى الله عليه وسلم أيام مرضه كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يصلي بالناس، فكشف الستارة التي كانت على باب حجرته، فنظر إلى الناس وهم يصلون خلف أبي بكر رضي الله عنه، فقال: يا أيها الناس، إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة، يراها المسلم أو ترى له. النبوة تمت، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فالرسول صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين لا نبي بعد. لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة، أما الوحي انتهى، بقيت الرؤيا الصالحة، يراها المسلم لنفسه أو يراها له أخوه المسلم. وأما التشريع فقد تم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أما الصوفية المبتدعة الذين يزعمون أنهم رأوا في المنامات أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاهم أوراد وأعطاهم أذكار، كل هذا ليس بصحيح. التشريع قد كمل، الرسول عليه الصلاة والسلام في حياته بين لنا جميع الأذكار، جميع ما نقوله عند النوم، عند الاستيقاظ من النوم، في المساء، في الصباح، في أي وقت، عند الطعام، عند الفراغ من الطعام، عند الدخول إلى الخلاء، عند الخروج من الخلاء، كل ذلك بينه الرسول عليه الصلاة والسلام. فلم يبقى تشريع في المنام بعد الرسول عليه الصلاة والسلام. فلا يخدعنكم أولئك الذين يدعون هذه الدعايات، التشريع كمل، فعلينا أن نتبع القرآن ونتبع ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ونحذر البدع والخرافات. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.